إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كلنا يعلم ما لجانب التوحيد من فضل، ولا أظن أنه يخفى على طالب العلم بأن وجوده في هذه الدنيا ووجود هذه الدنيا إنما هي لأجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن حقق التوحيد وحقق العبودية لله جل جلاله فلا شك أنه قد نجا من أمر عظيم، ألا وهو نجا من الخلود في النار، لأنه من حقق لا إله إلا الله حق التحقيق فإنه لا يخلد مسلم في النار أبدا. إن وقع في المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على تلك المعاصي بقدر ما فعل، لكن التوحيد ينجيك من الخلود في النار. ولكن أي توحيد هذا؟ لا بد من أن نعرف معنى التوحيد، ونعرف كيف نحقق هذا التوحيد، لأن الرسل، جميع الرسل، إنما جاءوا بماذا؟ أول ما يأتوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل الذين جاءوا بهذا، أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب جميع الطواغيت التي تعبد من دون الله من الأصنام والأحجار والبشر وكل هذه الأمور. ولهذا من العيب والعار أن إنسانا مسلما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يفقه ما معنى لا إله إلا الله، هذا من العيب والعار، أليس كذلك؟ لأن كثيرا من الناس لو سألته ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا رب إلا الله أو لا رازق إلا الله. نقول نعم، لا رب إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله فقط، إذ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان أبو جهل أول من آمن بلا إله إلا الله، ولكان جميع المشركين آمنوا بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله في جانب ماذا؟ في جانب الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم آمنوا بماذا؟ في جانب الربوبية، علموا أنه لا رب ولا رازق ولا خالق إلا الله، لكن ما آمنوا بجانب ماذا؟ بجانب الألوهية. ولهذا لما تأتي إليهم وأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الأصنام، هل كانوا يعبدون الأصنام لذاتها أو أنها وسيلة تقربهم إلى الله؟ وسيلة، ما كانوا يعبدوا الأصنام لذات الأصنام، وإنما كانوا يعبدوا الأصنام وسيلة إلى الله. ولهذا هذه الأصنام قالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى، يعني نحن نعبد هذه الأصنام حتى تكون وسيلة بيننا وبين الله. لكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا، لأنهم عرب أقحاح، عرفوا ما معنى لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أبدا ما نقبل. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهو المستحق لهذه العبادة. أما عبادة ما دون الله فهي باطلة، لأنها لا تستحق العبادة، لأنها لا تضر ولا تنفع. من الضار؟ الله. من النافع؟ الله. من الذي يرزقك؟ من الذي خلقك؟ من؟ إذن كيف تصرف شيئا من عبادته إلى غيره؟ إذن كيف نحقق التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ كيف يكون التوحيد؟ ما ثمرة التوحيد؟ كل هذه أسئلة تطرح، أليس كذلك؟ فالتوحيد سيأتي بيانه إن شاء الله عند المصنف، ولا بد أن نعلم ما معنى التوحيد وما هي أقسام التوحيد، لأننا نسمع شنشنة وطنطنة من بعض الجهلة الذين قل علمهم ولا علم لهم، يقولون والله تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يعني محدث بدعة. وانظروا إلى هذا المتكلم تجد أنه مليء من رأسه إلى رجله من البدع، هذا ما يتكلم به إلا مبتدع، لأن هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا قول سلف الأمة. أما يأتينا واحد والله يشنشن ويطنطن بأن التقسيم محدث، فنثبت له بأنه ليس محدث إن شاء الله، وهذا القول هو المحدث. كذلك لابد أن تعلم ما معنى التوحيد وأقسام التوحيد وكل قسم ما يندرج تحته، لأن الإنسان قد يظن من نفسه أنه ما شاء الله موحد، وهو يقع في الشرك من حيث لا يشعر، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إياك والشرك الصغير والكبير، لأن الشرك لا يغفر، وصاحب الشرك إذا كان يعلم بالشرك على تفصيل سيأتي فهو خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. أما من حقق التوحيد وإن كان وقع في المعاصي، ولا نستهين والله بالمعاصي، ولكن نقول ينفعه هذا التوحيد بأن لا يخلد في النار، فقد يكون فهو تحت المشيئة، إما أن يعذب، فإن عذب فيا ويله ويله، من يتحمل النار؟ والله الإنسان لو وضع كبريت، كبريت أولع هذا الكبريت وأطفأه على يده فقط، ما استطاع ينام الليل، أن ينام الليل من شدة ما يجد من الألم، فما بالك بإنسان ينغمس في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ما حاله؟ كيف مصيره؟ ما يعاني من الآلام؟ لا يستهين الإنسان ويقول الله معاصي ما في إشكال، المهم ما أخلد، ما يدريك كم تبقى في نار جهنم قبل أن تخلد، سنة، سنتين، مئة سنة، مليون سنة، ما يدريك، أليس كذلك؟ فالواحد ما يصبر ثانية على النار، فأن بهذا الجسد الضعيف أن يصبر السنوات، كيف له أن يصبر السنوات، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يحقق معنى التوحيد، وأن يعلم ما معنى التوحيد، وأن يحقق عبادة الله في نفسه حق العبادة، لأنه كما قلت لكم، لأنه ما وجد في هذا الكون كما قال العلماء، وهذا الكون ما وجد إلا لتحقيق لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما خلقهم الله للعبد، وإنما خلق هذا الإنسان للعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشرف بأن يكون عبدا، ولهذا انظروا إلى كثير من الآيات التي وردت كلها فيها ماذا؟ أنه عبد الله، أليس كذلك؟ فالعبودية لك أيها الإنسان شرف لله جل جلاله، العبودية لله شرف لك أيها المسلم أنك تعبد خالقك. انظر إلى أحوال الملاحدة، الواحد منهم لا يعرف من يعبد، والذين عبدوا غير الله، الواحد منهم لا أو غير مطمئن بما يعبد، لأنه يعلم يعبد البقر، وهو يعلم والله في نفسه وفي قرار نفسه أن هذه بقرة لا تنفع ولا تضر، ولهذا إذا وصل إلى درجة الجوع ماذا يفعل؟ ما يستطيع إلا أن يأكل، إما يموت هو أو يموت إلهه، بين أمرين، فيذبح إلهه ويأكل، بالله عليكم هل هذا يستحق أن يعبد؟ أليس هذا عقل دليل ينبع على أن عقل هذا الرجل عقل تافه، بل أشد من ذلك؟ انظروا إلى أحوال من ضيع ربه. ولهذا على الإنسان أن يحقق الله جل، يحقق توحيد الله جل جلاله في قلبه وفي أفعاله، فلا يشرك بالله، سواء كان هذا التوحيد توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية أو توحيد أسماء وصفات، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. على الإنسان أن يحقق هذه الثلاثة أقسام أو هذه الثلاثة أنواع من التوحيد، لأنه يكون موحد للربوبية ويكون مشرك في الألوهية، لأنه لا فرق بينه وبين تلك أولئك المشركين، أليس كذلك؟ لأن أولئك كما قلنا لكم إنما وحدوا الله في الربوبية، ولكن لا يعني ذلك أنك تكفر من وقع في الشرك أو في الكفر، لا، هذا فيه تفصيل آخر، فيه تفصيل آخر لدى العلماء، ولكن نريد أن نبين للمسلمين أن المسلم لابد أن يحقق معنى لا إله إلا الله، ولابد أن يعرف ما معنى التوحيد وكيف يحقق هذا التوحيد. ولهذا سنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في كتاب مهم، وهو كتاب يبتدئ به طالب التوحيد وطالب معرفة حقيقة التوحيد، والذي يريد أن يوحد الله، للإمام المجدد محمد بن سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب الأصول الثلاثة، وشرحه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن صالح العثيمين، وسنأخذ هذا الشرح ونأتي على أسراره وما فيه. فهنا المصنف رحمه الله تعالى قال ثلاثة أصول. ما هي الثلاثة أصول التي بنى عليها المصنف كتابه؟ هي ثلاثة أصول مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال الميت في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه ثلاثة أصول لابد أن تحقق معرفة الرب جل جلاله، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة أصول لابد أن تكون قائمة في نفسك، وإلا فإنك تكون بذلك مخل للتوحيد. وسنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، ونبدأ أولا بترجمة التي ذكرت لصاحب الأصل، ثم ترجمة الشارح، ثم بعد ذلك ندخل في كتابنا أو في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة مؤلف كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: نسبه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف ابن مشرف ابن عمر ابن بني تميم.
نعم، إذن هو من بني تميم الذين جاء فيهم الثناء، وأثنى عليهم كذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يميل إليهم. إذن هذا هو ما ينتهي إليه نسبه. قال: أما مولده.
ولد هذا العالم في بلدة
العيينة
سنة 1115 هجرية في بيت علم وشرف ودي، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه.
نعم، كان جده عالم نجد رحمه الله تعالى، وسأبين لكم بعض ما قيل في هذا الإمام، أعني به الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنه قد اتهم اتهامات باطلة، وسأبين زيف هذه الاتهامات، ولكن بشكل مختصر حتى لا نخرج عن موضوعنا. قال
المصنف رحمه الله تعالى: نشأته حفظ القرآن قبل البلوغ 10 سنين.
نعم، حفظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة القرآن قبل بلوغ 10 سنين، وهذا إن دل على أنهم لهم اعتناء بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع أبنائه، أليس كذلك؟ وهذا كذا ينبغي للأب أن يعتني بأبنائه في تحفيظ أبنائه كتاب الله جل جلاله. قال:
ودرس بالفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا.
وهذا حال كل طالب علم، هذا حال كل طالب علم، ينبغي لكل طالب علم أن يجد في الطلب ليل نهار، ينظر، يبحث، يقرأ. قال:
فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون.
وهذا مما ينقص يعني كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. طالب العلم لابد أن يحفظ متن ونظم في علوم الآلة، لا نقول في علوم الغاية، علوم الوسيلة، يحفظ متن في أصول الفقه، يحفظ متن أو نظم في أصول الحديث وكذلك في النحو وبغيره. هذا مما ينبغي حتى يكون أسهل إليه في الرجوع إذا أراد أن يستحضر. ولهذا يقول العمريطي مسهلا لحفظه وفهمه لما قال وقد سئلت مدة في نظمه، نظم الورقات، لماذا؟ قال مسهلا لحفظه وفهمه. أسهل، تريد أن تستحضر النظم أسهل من النثر، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تستدعي هذا النظم بسهولة بخلاف النثر، فعلى طالب العلم أن يحفظ تلك المتون العلمية. قال
ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العرب الفارغ في شرح ألفية الشرائع، وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي، فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وهبه الله فهما داقبا وذكاء مفرطا وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى.
نعم، ولهذا كان هذا الشيخ رحمه الله تعالى متأثرا كثيرا بمن؟ بالشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كان كثير المطالع لكتب هذين الشيخين، وحق له أن يتأثر بهما، فهما جبلان في جميع الفنون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقرأ له فهو بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، إذا خاض في المسألة فندها، ومن الصعب أن تخالفه، يعني من الصعب. فهو محقق رحمه الله تعالى في جميع الفنون، انظر إلى كتبه، انظر، يكفي بذلك أنك تنظر إلى مجموع الفتاوى، لو نظرت إلى هذا الكتاب لكفى، فما بالك بمؤلفاته الأخرى، فإنه كما قيل بحر لا ساحل له، لا ينتهي رحمه الله تعالى في هذا العلم الواسع الذي لديه. إذا قام مع المفسرين قلت هذا الرجل مفسر، هذا الرجل لا يعرف شيء من العلوم إلا التفسير، متخصص من صغره إلى هذا السن. لما تنظر ليتكلم في الفقه تقول هذا الرجل أعجوبة، هذا الرجل في الفقه، هذا الرجل قرأ كتب الفقه وخاض معه. لما تأتي إلى الفلسفة يناقض الفلاسفة بكلامه، وليس هذا، بل حتى نقاش شيخ الإسلام بن تيمية مع النصارى والفرق الأخرى بحر لا ساحل له. انظر إلى كتابه هداية الحيارة، كتاب عجيب، ناقشهم وبين عواره. كذلك إذا أتيت في نقاشه للفرق الضالة كالتشيع وغيرها، انظر إلى كتابه منهاج السنة، تجد هذا الرجل أعجوبة في العلم وفي التصنيف وفي جميع الفنون. ولهذا دائما وأبدا أنصح طلاب العلم بقراءة كتب هذا الإمام، ينبغي لطالب العلم أن ينظر وأن يطالع في كتب هذا الجبل رحمه الله تعالى، وخرج منه ذاك الشبل ابن القيم رحمه الله تعالى، حق له أن يكون إمام أيضا. لماذا؟ لأنه إنما خرج من إمام. ولهذا انظر إلى تحقيقاته في اللغة وفي أصول الفقه وفي غيرها من الفنون، تجد أن الرجل يعني جبل. وإذا تكلم أيضا في الفقه تقول والله هذا الرجل إذا تكلم في الفقه في هذه المسألة هو، ثم إذا انتقل وأخذ يفند القول الأول، سبحان الله، القول الأول هو كان راجح، الآن أصبح مرجوح لقوة حجته رحمه الله تعالى. ولهذا كما قلت ينبغي قراءة كتاب أو كتب هذين الشيخين. قال
ولا تزال بعض المخططات الثمينة،
المخططات والمخطوطات عندهم،
ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة في المتاحف، ولما توفي والده
نعم لا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف إلى الآن، كثيرة من المخطوطات لم تخرج لهذا الإمام. نعم.
ولما توفي والده سنة 1153 هجرية أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام، وقد شد أثره الولاة من آل سعود وقويت شوكته ولاع قبره.
نعم وفاته.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفاته: توفي رحمه الله تعالى عام 1206 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام كما قلت لكم قد اتهمه بعضهم بأن هذا الرجل والله كفر من يطوف بالقبور وكفر كذا وكفر كذا، فنقول جوابا على هذه الشبهة إن هذه شبهة كذب على هذا الإمام، من أراد أن ينظر فلماذا تتكلم دون أن ترجع إلى كتبه؟ ارجع إلى كتب هذا الإمام تجد أنه من أبعد الناس عن التكفير، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، أليس كذلك؟ لأن التكفير حكم شرعي. ننظر إلى رجل يعبد غير الله ويعبد صنم ويعبد قبر وبين له وأنكر عليه وأقيمت الحجة عليه، نقول والله هذا مسلم، ليس بصحيح، أليس كذلك؟ لكن الذي لم تقم عليه الحجة لا يكفره، مستحيل. ولهذا كذب عليه رحمه الله بأنه يكفر، وهو من أبعد الناس، ومن شاء فليرجع إلى كتبه، لأن الإنسان إذا أردت أن تعرفه من أين تعرفه؟ من كتبه، أليس كذلك؟ فمن شاء فليرجع إلى كتبه، يجد أن هذا الإمام رحمه الله تعالى من أشد الناس بعدا عن هذه الأمور. ولهذا لا يجوز أن ينسب إلى شخص شيء ليس هو اعتقاده، أليس كذلك؟ وممن أيضا من المناوئين الذين كانوا يبغضوا هذا الإمام قالوا والله الشيخ سليمان أخوه كان في خلاف معه، نقول وما ضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالفه؟ هل أصبح خلاف المخالفين له أنه على باطل؟ ها؟ أبدا. نقول ما ضرنا إن خالفه أخوه، فأخوه إن أخطأ لا يدل هذا على أنه هو المصيب والشيخ مخطئ، لا، نقول إن عارضه وإن خالفه وإن تكلم فيه فلا يضرنا خلافه، كما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين، أليس كذلك؟ كما لم يضر دعوة المصلحين دعوة المخالفين. هذا يعني تمسك واستدلال أوهن من بيت العنكبوت. وأيضا زعموا وقالوا والله هناك فرقة تنتسب إليه وهي الوهابية، نقول أولا لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى غير معصوم، فلماذا أنتسب إلى غير معصوم؟ فنحن إذا كنا ننكر تقليد والتعصب في التقليد للأئمة من باب أولى أن ننكر التعصب والتقليد لهذا الإمام، لأنه لو كان التقليد جائز ومستحب وواجب لكان للأئمة الكبار أولى، فإذا قلنا الإنسان لا يقلد وإنما يتبع أولئك الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، كذلك هنا نقول نستدل بما يستدل به ولا يعني ذلك تقليد له. ثم نقول لهم أيضا أنه كلمة الوهابية هذا القائل جاهل باللغة، لأن الرجل اسمه ماذا؟ محمد، كان الأولى أن يقال بالمحمديين لا يقال بالوهابية، لماذا؟ لأن هو محمد ابن عبد الوهاب، أليس كذلك؟ إذن الوهاب من؟ الله. إذن لما يقال الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الله جل جلاله، فالإنسان يتشرف أنه ينتسب إلى من؟ إلى الله جل جلاله. فأولئك ألقوا النسبة ظنا منهم أنها ماذا؟ عيب وعار، وما يعلموا أنهم نسبوهم إلى من؟ إلى الله جل جلاله، وكل يفتخر أنه ينتسب إلى الله،
أليس كذلك؟
فانظروا سبحان الله يعني إلى جهل أولئك المتكلمة. فنقول لا يجوز للإنسان أن يرمي الآخرين بهتانا وظلما وزورا. فكل مسلم على وجه الأرض ينبغي أن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مانع من أنه يأخذ بمذهب إمام مجتهد ويتبع هذا الإمام، ولكن إن تبين له الحق بخلافه لا يجوز له التعصب. نحن ما ننكر أن الإنسان مثلا يتبع مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو مذهب الإمام الشافعي، أو مذهب أحمد، أو مذهب مالك، أو مذهب الآخرين، نحن ما نمنع من هذا، لكن نحن نمنع من التعصب للمذهب. فإذا تبين لك خلاف قول هذا الإمام فإياك والتعصب، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على كل قول، وهذا هو قول الأئمة. لا تقلدني ولا تقلد مالك، ولكن خذ من حيث أخذوا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عنا به الإمام مالك من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن المسلم المتبع، وإلا ما معنى قول ذلك الملك في القبر ومن نبيك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في هذه الأصول الثلاثة. هذا هو النبي الذي لابد أن يتبع صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ترجمة الشارع،
قال المصنف رحمه الله تعالى ترجمة الشارع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال المصنف رحمه الله تعالى نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن العثيمين الوهيبي التميمي. قال المصنف رحمه الله تعالى مولده ولد في مدينة عنيزة في 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 هجري.
كلكم يعلم من هذا الشيخ ومن هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراه وأنار عليه قبره، فهو إمام بحق في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة. فهذا الشيخ أظن أن العهد به ليس ببعيد لديكم، كلكم يعلم ما له من الفضل على كثير من طلاب العلم، ولا ينكر هذا إلا منكر، ولا يجحد هذا إلا جاحد. فهذا الإمام لا شك أن له فضل على كثير من طلبة العلم، فينبغي الدعاء له ولغيره من أهل العلم، وأن يعتنى بكلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى نشأته، قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دانو رحمه الله تعالى فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن الشعبي رحمه الله تعالى قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة.
نعم، كلكم يعلم أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو شيخ لشيخ محمد، أليس كذلك؟ وهو أكثر من لازمه واعتنى به، وهو صاحب التفسير، وقد اعتنى به اعتناء بالغا كما سيأتي من سيرته الآن. قال
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرسا طلب الصغار، أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا.
نعم، هذه كلها اختصرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
والآجرومية والألفية،
أي في علم النحو.
وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكانت بفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله.
نعم، كان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى محب كثيرا لمحمد رحمه الله تعالى، كان يحب الشيخ محمد كثيرا ويعتني به، ومما يدل على ذلك ما سيأتي الآن، لأنه اعتنى به من صغره حتى صار كبيرا. ولهذا انظروا إلى هذه القصة. قال:
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله، فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أوله ورغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ حفظه الله.
نعم، لما انتقل والد الشيخ محمد، هنا الشيخ طبعا والد الشيخ محمد أراد أن يأخذه معه، الشيخ السعدي رحمه الله تأثر، ما أراد أن يفقد هذا الطالب، فكتب لوالده قائلا:
فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن هذا لا يمكن، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد.
نعم، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى رأى من هذا الطالب الذي صار شيخا بعد ذلك، رأى منه حرص، ورأى منه مثابرة، ورأى منه جد في الطلب، ورأى منه فطنة، فلهذا أمر وأراد أن يبقى معه، لأنه علم في نفسه أو تفطن إلى أن هذا الطالب سيكون له شأن بعد موته، لأن طالب العلم لا شك أنه في ميزان حسنات شيخه بعد موت شيخه، أليس كذلك؟ فكل كلمة يقولها هذا الطالب فهي في ميزان حسنات شيخه، ثم يأتي من بعد ذلك طلاب الطالب فهم أيضا في ميزان حسنات شيخهم وشيخ شيخهم، وعلى ذلك فقس. انظر كم للعلم من فضل، فضل عظيم لا يعلمه إلا الله، ولهذا كانت مرتبة العلماء ومنازل العلماء عالية لهذه الأسباب. قال:
ويأتيه قول فضيلة الشيخ حفظه الله: إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس.
هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله، يقول:
إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني.
انظر، تأثر بشيخه وحق له أن يتأثر، غالبا الطالب تجده أنه يتأثر بشيخه، كيف الشيخ يوصل المعلومة للطلاب، تجد أن هذا التلميذ يحاول أن يتبع نفس الطريقة في إيصال المعلومة لطلابه، وحق له أن يتأثر، لأنه وجد من نفسه أنه تأثر بشيخه، وكان ممن تأثر بوصول المعلومة لديه وهو طالب، فوجد أن المعلومة تصل للطالب بهذه الصورة فاستغلها، أليس كذلك؟ قال:
وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة.
وهكذا ينبغي للطالب أن يتأثر بالعلماء في الأخلاق، لأن الخلق أمر عظيم لدى الطالب، من العيب والعار أن طالب علم لا خلق له في معاملة الناس وبالكلام على الناس، فينبغي للطالب أن تكون أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ وإن لم يستطع، وهو لن يستطيع، فنقول سدد وقارب، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال:
وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة.
نعم، كان صاحب علم وصاحب عبادة. قال:
وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا.
انظر، كان يمازح الصغير، إذا مر به الصغير مازحه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بالصغار، ويضحك إلى الكبير إذا رأى رجل أكبر منه يحاول أن يضحك معه، لماذا؟ حتى يكسب قلبه، ولهذا ينبغي هكذا أن تكون أخلاق طالب العلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون صاحب قلب محب الخير للآخرين، يعطف على الناس، ينظر إليهم بعين الرحمة، أليس كذلك؟ قال:
قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدى عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.
والشيخ غني عن التعريف كما تعلمه، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هو إمام مجدد وعالم من علماء أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن قرأ سيرته لا شك أنه سيبكي ويتأثر، من قرأ سيرة هذا العلم وهذا الإمام لا شك أنه سيبكي ويتأثر مما يجد من معاملته للآخرين. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
يقول الشيخ: تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس. في عام 1371 هجرية جلس للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 1372 هجرية. يقول الشيخ حفظه الله: دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله.
انظر، يقول رحمه الله: ما تركت شيخي هكذا، استأذنت منه أنني سأتركك للذهاب لطلب العلم والدراسة ولكن سأعود إليك، وهذا الذي فعله رحمه الله. قال:
وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين، خاص وعام، فكنت في القسم الخاص. وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفل كما يعبرون، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء
يعني المراد به أنه يجمع بين سنتين في سنة وبين فصلين في فصل. وضح لكم؟ قال:
ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها، وبهذا اختصرت الزمن. وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي.
انظر، ما قال: والله أنا تخرجت الآن وأصبحت مدرس خلاص أترك شيخي، لا، مع مواصلته رغم أنه بلغ ما بلغ من العلم وصار شيخا فيه، إلا أنه لا زال يثني الركب عند شيخه السعدي حتى توفاه الله، أي حتى توفى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انظر إلى هذا الإمام رحمه الله تعالى، ولهذا رفع الله من قدرهما. قال:
ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتقصير الدعاء في كل مكان، وله جهود مشكورة في هذا المجال.
نعم، والذي يقرأ سيرة هذا الشيخ يعلم ما كان عليه من الجلد والصبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكان إماما بحق، صابرا مجاهدا في الدعوة إلى الله، كان ينافح عن هذه السنة، وكان ممن يحارب أهل البدع بماذا؟ بقلمه ولسانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى رئيسا للمحكمة الشرعية بالإحساء، فطلب منه الإعفاء. وبعد مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء.
انظر، شتان بين أهل العلم وبين من كان يلهث وراء القضاء. انظر، الشيخ يلح على القضاء ولكن يأبى، كما فعل العلماء وكما فعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فإنه فر وأي فرار، ومن قرأ سيرته وجد العجب في فراره من القضاء، يهرب من مكان إلى مكان حتى ينجو، وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم، وهذا تكلمت عليه بالتفصيل في القضاء، وبينت لكم متى يقدم الإنسان على القضاء ومتى لا يقدم، وهذا فيه تفصيل واسع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى مؤلفاته، له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ 40 ما بين كتاب ورسالة، وسوف تجمع إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى والرسائل.
نعم، وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم. يكفي أننا أخذنا سيرة هذين العلمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ وندخل في كلام المصنف وفي المتن، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان هذا الكتاب، وبينا كذلك ترجمة الشيخين وبعض الشبه التي طرحت حول الشيخ رحمه الله تعالى وأجبنا عنها. ندخل إن شاء الله في هذه الليلة في كلام المصنف والشارح، فنبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كما ترون هنا بماذا؟ بالبسملة. وابتداؤه رحمه الله تعالى بالبسملة كما بينت لكم في غير ما هذا الكتاب، بأن المصنفين رحمهم الله تعالى يبتدئون بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول الاقتداء بالكتاب العزيز، حيث إن الله جل جلاله افتتح كتابه بماذا؟ بالبسملة. الأمر الثاني اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان إذا راسل وخاطب كان يبتدئ بماذا؟ بالبسملة، كما تعلمون في رسائله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم. فهنا حديث البخاري، فهنا ابتدأ بماذا؟ بالبسملة. فهذا سبب من الأسباب. وكذلك السبب الثالث وهو التبرك باسم الله جل جلاله، والاستعانة باسمه جل جلاله، استعانة باسمه جل جلاله. الأمر الرابع الاعتماد على حديث ضعيف، ولهذا سيأتي ما هو الحديث الضعيف. فنبدأ في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال
الشارح رحمه الله تعالى: ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة.
نعم، مبدوء بالبسملة كما هو معلوم. والثاني
واتباعا لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر واقتداء.
نعم، وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حديث ضعيف جدا، فإن آفته أحمد بن محمد ابن عمران، أحمد بن محمد ابن عمران. من أراد فليرجع إلى إرواء الغليل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، يرجع إلى حديث رقم واحد، حديث رقم واحد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر هناك طرق الحديث وبين ما فيه من العلة، وليس هذا مبحثنا هنا حتى نطيل. إذن هذا الحديث لا يصح، فمن اقتدى بهذا الحديث وابتدأ في تصنيفه فما أصاب، وإنما الاقتداء إما بالكتاب العزيز أو بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، أو كما قلت لكم وهذا تابع، التيامن والتبرك بماذا؟ باسمه جل جلاله. قال
واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. الجار والمجرور متعلق.
نعم، الجار والمجرور، ما هو الجار وما هو المجرور؟ بسم الله. لو نظرنا الآن، الباء حرف جر واسم
مجرور بحرف الباء وهو الجر، وعلامة جره الكسر. هنا بسم الله واسم مضاف لفظ الجلال مضاف إليه. لو نظرنا هنا إلى اسم، بماذا متعلق الباء هذه؟ ما هي المعنى الذي فيها؟ نريد أن نعرف. ولهذا قال رحمه الله تعالى: الجار والمجرور بماذا متعلق؟ ما هو الجار؟ الجار حرف الجر، والمجرور والاسم متعلق بماذا؟ قال:
متعلق بمحذوف فعل مؤخر.
نعم، متعلق بمحذوف فعل مؤخر. ولهذا قدر العلماء، وهذا أيضا تكلمت عليه بالتفصيل وعلى الإعراب في مقدمة المذكرة، بينت هناك بأنهم قدروا إما فعل وإما اسم، أليس كذلك؟ هذا هناك بيناه.